بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أيها الإخوة المشاهدون، نحن مع آية من كتاب الله جل وعلا في بيان سبب نزول هذه الآية. هذه الآية في سورة البقرة في الآية 86 بعد 100، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل إن اليهود قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يسمع ربنا دعاؤنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام؟ فنزلت هذه الآية. وقال الحسن البصري: سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. وقال عطاء وقتادة لما نزلت الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال قوم: في أي ساعة ندعو؟ فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة أو في غزاة، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا معكم أينما كنتم. فهذه الآية العظيمة فيها بيان من الله جل وعلا أنه قريب من عباده حينما يتوجهون إليه ويدعونه، سواء رفع صوته الإنسان أو خفض صوته، ولكن الأولى هو خفض الصوت، لأن خفض الصوت هو أدب من آداب الدعاء. فالله تعالى يأمر عباده بأن يتوجهوا إليه بالدعاء، وقد أمرهم بذلك، فقال سبحانه في آية أخرى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبين لنا ربنا جل جلاله أنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالإنسان أيها الإخوة يدعو لنفسه أولا، ثم يدعو لغيره ويتوجه إلى ربه جل وعلا ويلح عليه في الدعاء، فإن الله يحب الملحين من عباده في الدعاء. ثم إن هذه الآية المتأمل فيها تأملا دقيقا يقول: ما وجه مجيء هذه الآية بين آيات الصيام؟ وجه مجيء هذه الآية بين آيات الصيام للإرشاد والتنبيه من الله تعالى لعباده أن يتوجهوا إلى ربهم بالدعاء حينما يتلبسون بعبادة الصيام، فإن الدعاء قرين الصيام والصيام قرين الدعاء، وإن كان الدعاء في كل وقت مشروع لكنه في حال الصيام وفي حال الإفطار له وضع خاص. ولهذا جاء في الحديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وجاء في الحديث الآخر ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. فهذه الآية مجيئها بين آيات الصيام لحكمة وفائدة عظيمة. فالمسلم إذا كان صائما صوم فرض أو صوم نذر أو صوم تطوع فإنه يتوجه إلى الله ويكثر من الدعاء لربه جل وعلا. ثم أيضا لنتأمل أيها الإخوة في هذه الآية أن الله سبحانه قال: وإذا سألك عبادي عني، فلم يقل في الآية فقل إني قريب، لأن من منهج القرآن الكريم أنه إذا جاء السؤال جاء عقبه الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في آية أخرى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن في هذه الآية لم يأتي قل إني قريب، في ذلك دلالة على إخلاص العبادة لله تعالى وإخلاص الدعاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يسوغ أن يتوجه مخلوق لمخلوق حي أو ميت. وفي هذه الآية رد على عباد الأضرحة وعباد القبور والمتعلقين بالبشر، فالإنسان حينما يدعو يتوجه إلى ربه جل وعلا، فالله يسمع كلامه ويعلم حاله، وهو الذي يجيب دعوة المضطرين ودعوة الداعين. فيتوجه العبد إلى الله تعالى بالدعاء ويخلص لله سبحانه وتعالى. والدعاء على ضربين: إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه وتحميده وتسبيحه وإخلاص العبادة له جل جلاله. قال سبحانه: فادعوا الله، أي اعبدوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين. وأما دعاء المسألة فهو طلب العبد جلب ما ينفعه، أن يطلب العبد من الله جل وعلا ما ينفعه ويفيده، أو يطلب من الله جل وعلا ما يدفع عنه الضر ويحميه، فهذا هو دعاء المسألة. لكن دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، وكلاهما متلازمان، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالذي يكثر من دعاء العبادة ويتوجه إلى الله جل وعلا فإن الله يوفقه ويعينه، ولا حرج على الإنسان أن يدعو الله تعالى بما أراد من جلب خير أو دفع ضر. ثم تأملوا أيها الإخوة أيضا في هذه الآية في قوله تعالى: فإني قريب. أيضا القرب نوعان: قرب، النوع الأول قرب بعلم الله سبحانه وتعالى من كل خلقه فلا تغيب عنه غائبة، فهو يعلم ما يجري بين عباده في كل أحوالهم دقيقها وجليلها، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: إن ربي قريب مجيب. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى أيضا: إنه سميع قريب. فالله جل وعلا قريب من عباده ويعلم حالهم، وهذا على وجه العموم. وأما النوع الثاني فهو قرب الله جل وعلا من عابديه ومن الذين يدعونه، قريب منهم بالإجابة وبالنصر وبالتأييد وبالحفظ، كما قال سبحانه وتعالى عن بعض أنبيائه عن موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين. وقال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة لأوليائه والمخلصين من عباده. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء خاشع مخبت ودعاء مشروع ومحبة وخضوع لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قريب منه، يعلم حاله ويجيب دعاءه، كما قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وإذا دعا الإنسان بالدعاء المشروع فإن الله يجيب دعاءه، ما لم يكن الدعاء الذي يدعو به فيه أمر محرم كأكل الحرام أو قطيعة الرحم أو بدعاء بدعي أو بدعاء فيه إثم، فإن هذا لا يجاب دعاؤه. فعلى المسلم أن يستجمع شرائط الدعاء وأن يبتعد عن موانع إجابة الدعاء. ومن أسباب الإجابة التي وردت في هذه الآية، في آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة لأمر الله تعالى هي الانقياد لأمره والالتزام بنهيه، وهذا باب من أبواب الاستجابة للمسلم في دعائه. فمن استجاب لأمر الله جل وعلا فإنه حري بأن يجيب الله دعاءه. ولا يصح للإنسان وهو يدعو ربه أن يعتدي في الدعاء أو يتجاوز الحدود في الدعاء، لأن الله تعالى قد سمى من تجاوز الحد في الدعاء سماه معتدي. نقرأ ذلك في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن ما هي صور الاعتداء في الدعاء؟ ذكرها أهل العلم وقالوا: كالصراخ والعويل، وكأن يدعو الإنسان بدعاء بدعي غير مشروع، أو يدعو بدعاء فيه معصية، أو يدعو بدعاء محال يعني لا يمكن أن يكون، كأن يقول: يا رب اجعلني نبيا. هذا لا يصح أن يدعو به الإنسان. فالإنسان لا يعتدي في الدعاء، بل يتوسط ويلتزم الدعاء المشروع الوارد في القرآن الكريم وفي السنة النبي وفي السنة النبوية وفي السنة النبوية، ففيهما الكفاية والغنية عن كل شيء. وكذلك الإنسان حينما يتوجه إلى ربه عليه أن يتحين ويترقب أوقات الإجابة. وأوقات الإجابة قد ذكرها أهل العلم وبينوها كما جاءت في السنة: منها آخر الليل، ومنها آخر ساعة في يوم الجمعة، وما بين الأذان والإقامة، وفي السجود. ولا يتعجل الإنسان الإجابة في الدعاء، بل عليه أن يجتهد ويدعو ربه بما تيسر له من الدعاء. فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من العقوبة مثلها. فإذا المسلم يجتهد في أن يتوجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء، لأن الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. وجاء في قوله تعالى: ادعوا، في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فانظر كيف ذكر الدعاء ثم سماه عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالمسلم فقير محتاج إلى ربه جل وعلا في كل أحواله، وعاجز عن أن يقوم بشؤونه بنفسه، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه على أن يقوم بالاستجابة لأمره جل وعلا. فإنني أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن يحققوا معنى هذه الآية في الاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فذاك طريق القبول والإجابة وطريق الرشد والصلاح والفلاح. في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن إذا دعا ربه أجابه، وأن يوفقنا لإخلاص العمل وللقيام بما أوجب الله تعالى علينا من الأوامر والانتهاء عما نهانا عنه من النواهي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.